لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة الذكرى السنوية 75 للقصف النووي على هيروشيما، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى جميع الذين يحتفلون اليوم في هيروشيما واليابان بذكرى عشرات آلاف الضحايا لهذه القنبلة الذرية. كتب الأب الأقدس: لقد كان لي شرف المجيء إلى مدينتي هيروشيما وناغاساكي شخصيا خلال زيارة الرسولية في تشرين الأول نوفمبر من العام الماضي، والتي زرت خلالها نصب هيروشيما التذكاري للسلام ومنتزة أتوميك بومب إيبور سنتر بارك في ناغاساكي. في تلك الأماكن بالذات أتيحت الفرصة للبابا فرانسيس لكي يتأمل حول إبادة العديد من الأرواح البشرية وهاتين المدينتين. ومرة أخرى يصبح الأب الأقدس مدافعا عن الفقراء وحاملا لصرختهم، هم الذين يندرجون على الدوام بين أول ضحايا أعمال العنف والصراعات. ويسلط البابا فرانسيس الضوء في رسالته على أنه ولكي يزهر السلام ينبغي على الجميع أن يلقوا أسلحتهم، ولا سيما تلك الأقوى والمدمرة كتلك النووية التي يمكنها أن تشل وتدمر مدنا وبلدانا. وختاما كرر الأب الأقدس ما قاله لدى زيارته نصب هيروشيما التذكاري للسلام في 24 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2019. وخلص البابا إلى القول إن استخدام الطاقة الذرية لأغراض الحرب هو أمر غير أخلاقي، وكذلك حيازة الأسلحة النووية. أتمنى أن تكون الأصوات النبوية للناجين من هيروشيما وناغاساكي بمثابة تحذير لنا وللأجيال القادمة.
عين قداسة البابا فرانسيس في 4 أغسطس أمينا عاما لأمانة سر الشؤون الاقتصادية السيد ماكسيمينو كابايرو ليدو. الأمين العام الجديد علماني من مواليد ميريدا في إسبانيا في 21 من كانون الأول ديسمبر 1959، مجاز في الاقتصاد من جامعة مدريد، وحصل على ماجستير في إدارة الشركات من IACA Business School في برشلونة. وقد عمل السيد كابايرو ليدو منذ سنة 86 في شركات وهيئات عديدة في أسبانيا والولايات المتحدة، كما وتولى منذ سنة 2007 مناصب هامة في الولايات المتحدة، من بينها في شركة باكستر هيلث كير، وهي الشركة دولية كبيرة في قطاع الصحة، وهو المنصب الذي سيتركه للعمل في الفاتيكان. وفي تعليقه على اختيار الأب الأقدس له، قال الأمين العام الجديد لأمانة سر الشؤون الاقتصادية إنه مع فرص العمل العديدة التي كان بإمكانه أن يتخيلها، فإن هذه هي الفرصة التي لم يكن له أبدا أن يفكر فيها. وعن عمله الأخير في الولايات المتحدة، قال إن هذا البلد وشركة باكستر كان بيته لسنوات كثيرة، حيث توفرت له فرص النمو المهني وأيضا إمكانيات العمل مع أشخاص وفي مشاريع من جميع أنحاء العالم. واتبع أن عمله هذا قد مكنه من التعرف على ثقافات عديدة وإدراك أهمية وقوة التعددية، ووصل أنه وعلى الصعيد الشخصي قد ثمن مشاركة العلمانيين في الولايات المتحدة مع الكنيسة وسخاءهم في دعم الرعاية ونشاطها الاجتماعي. وفي سياق حديثه عن العلمانيين، شدد السيد ماكسيمينو كابايرو ليدو على ما لهم من دور كبير داخل الكنيسة. هذا وتجر الإشارة إلى أنه وحسب ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي الخميس 6 أغسطس، فقد عين قداسة البابا فرانسيس أعضاء في المجلس الاقتصادي، كلا من الكاردينال بيتر إردو رئيس أساقفة إستيرغون بودابست، والمطارنة أوديلو بيترو شيرر رئيس أساقفة سان باولو، جيرالد سيبريان لاكروا رئيس أساقفة كيبك، جوزيف ويليام توبن رئيس أساقفة نيويورك، أندريس أربوريليوس أسقف ستوكهولم، وجوزيبي بيتروكي رئيس أساقفة لاكويلا. هذا إلى جانب 7 علمانيين من بينهم 6 نساء.
إن سر المعمودية الممنوح بصيغة معدل اعتباطا هو باطل، ويجب على من تلقاه بهذه الطريقة أن يعتمد مجددا أن ينبغي تكرار الطقس وفقا للمعايير الليتورجية التي وضعتها الكنيسة. هذا ما أكده مجمع عقيدة الإيمان في رسالة له كجواب على سؤالين حول صحة سر المعمودية منح بالصيغة باسم الأب والأم والعراب والعرابة والجدين والأقارب والأصدقاء وباسم الجماعة نحن نعمدك باسم الآب والابن والروح القدس. صدرت هذه الرسالة ظهر اليوم الخميس بعد أن كان قداسة البابا فرانسيس قد وافق عليها في شهر حزيران يونيو الماضي. وفي مذكرة عقائدية تفسيرية أكد مجمع عقيدة الإيمان أن التعديل المتعمد للصيغة الأسرارية قد أدخل للتأكيد على القيمة الجماعية لسر المعمودية وللتعبير عن مشاركة العائلة والحاضرين والتجنب فكرة تركيز سلطة مقدسة في الكاهن على حساب الوالدين والجماعة قد تنقلها الصيغة الموجودة في رتبة العماد. وفي هذا السياق تذكر المذكرة بما جاء في الدستور في الليتورجية المقدسة، ففي الواقع عندما يمنح سر المعمودية لشخص ما يكون المسيح هو الذي يعمده، وبالتالي فهو رائد هذا الحدث الذي يتم الاحتفال به. يدعى الوالدان والعربان والجماعة بأسرها للقيام بدور فعال وبمهمة ليتورجية، وإنما بحسب ما ينص عليه الدستور في الليتورجية المقدسة، أي أنه في الاحتفالات الليتورجية يطلب من كل شخص سواء كان خادما للسر أو مؤمنا أن يعمل لدى قيامه بوظيفته العمل كله الذي يقع عليه من جراء طبيعة الأمور ومن جراء الأنظمة الليتورجية، وأن لا يتعداه إلى سواه من الأعمال. وتتابع المذكرة تظهر هنا مع دوافع رعوية مشكوك فيها تجربة قديمة لاستبدال الصيغة التي قدمها التقليد بنصوص أخرى تعتبر أكثر ملائمة، ولكن استخدام الدافع الرعوي يخفي حتى ولو من دون وعي انجرافا شخصيا ورغبة في التلاعب. ولذلك يعلن المجمع الفاتيكاني الثاني في خط المجمع التريدنتيني أنه لا يمكن لعمل الكنيسة أن يتصرف بحرية قانونية مطلقة فيما يختص بمنح الأسرار المقدسة، مؤكدا أنه لا يجوز لأحد حتى للكاهن أن يتجرأ بمبادرة منه على أن يضيف أو يزيل أو يغير أي شيء فيما يتعلق بالرتبة الطقسية. في الواقع إن تعديل الشكل الاحتفالي للسر بمبادرة شخصية لا يشكل انتقاصا لترجيا بسيطا وحسب كتعد على قاعدة إيجابية، وإنما هو في الوقت عينه إساءة ضد الشركة الكنسية والاعتراف بعمل المسيح، تبطل في معظم الأحيان مفعول السر نفسه، لأن طبيعة الخدمة الكهنوتية تتطلب منا أن ننقل بأمانة ما قد تلقيناه. وتشرح المذكرة أنه وخلال الاحتفال بالأسرار لا تعمل الجماعة المصلية بشكل جماعي، وإنما بحسب الخدمة الكهنوتية، والكاهن لا يتكلم كموظف يلعب دورا مؤتمنا عليه، ولكنه يعمل بحسب كهنوته كعلامة حضور للمسيح الذي يعمل في جسده ويمنحه نعمته. في هذا المنظار يجب فهم ما يؤكده المجمع التريدنتيني حول ضرورة أن يكون لدى الكاهن على الأقل نية القيام بما تقوم به الكنيسة، نية لا يمكن أن تبقى على المستوى الداخلي وحسب، ولكن يجب أن يتم التعبير عنها بعمل خارجي يتم ليس باسم الكاهن الشخصي وإنما باسم شخص المسيح. وتختتم المذكرة بالقول إن تغيير الصيغة الأسرارية تعني أيضا عدم فهم طبيعة الخدمة الكنسية عينها التي هي على الدوام خدمة لله وشعبه، وليست ممارسة سلطة يصل بها الأمر إلى التلاعب بما أوكل إلى الكنيسة من خلال فعل ينتمي إلى التقليد. وبالتالي لا ينبغي أن يتجذر في كل خادم لسر المعمودية الوعي بأنه عليه أن يعمل في الشركة الكنسية وحسب، وإنما أيضا القناعة عينها التي ينسبها القديس أغسطينوس إلى يوحنا المعمدان الذي عرف أنه سيكون هناك ميزة في المسيح تسمح على الرغم من كثرة الكهنة القديسين أو الخطأ الذين سيعمدون ألا تنسب قداسة المعمودية إلا للذي نزلت عليه الحمامة وقيل فيه هو ذا الذي يعمد بالروح القدس. وبالتالي يضيف القديس أغسطينوس قائلا: حتى وإن عمد بطرس فالمسيح هو الذي يعمد، وإن عمد بولس فالمسيح هو الذي يعمد، وإن عمد يهوذا فالمسيح هو الذي يعمد.
عقب الانفجار الذي ضرب بيروت الثلاثاء الرابع من تموز يوليو، وجه الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك بابل للكلدان رسالة إلى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، وهذا نص الرسالة نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية الكلدانية. صاحب الغبطة والنيافة، يتجه فكرنا إليكم وإلى كل اللبنانيين الذين تأثروا بعمق من الكارثة المروعة التي ضربت بيروت في الرابع من آب 2020، والتي تعد كارثة بشرية بكل المعايير. لقد اعتبرنا دعوتكم لتكريس يوم السبت 8 آب الجاري للصلاة والصوم من أجل لبنان هي دعوة للكنيسة الكلدانية للانضمام إليكم بقلب واحد وصوت واحد من أجل جميع الضحايا وعائلاتهم والشفاء العاجل للجرحى وبلسمة قلب المتأثرين بهذه الفاجعة. صاحب الغبطة والنيافة، لن ننسى موقفكم الأبوي معنا وزياراتكم المتكررة لنا على إثر تهجير أهلنا من الموصل وبلدات سهل نينوى عام 2014 من قبل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ودعمكم المعنوي والمادي واستقبال لبنان للمهاجرين العراقيين. واليوم جاء دورنا للوقوف معكم والمساعدة. صاحب الغبطة والنيافة، نأمل أن تكون هذه الكارثة حافزا لتضامن اللبنانيين جميعا من أجل نهضة بلدهم وبناء دولة حديثة، دولة قانون وعدالة ومواطنة ومساواة، دولة تحترم الحياة والتنوع. حفظكم الرب الكريم وحفظ لبنان.
إن الأزمة المعقدة الناجمة عن وباء كوفيد-19 لم تمنع انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة مؤسسة ترقي الشعوب، فقد عقد هذا الاجتماع في 29 و30 من شهر تموز يوليو الفائت عبر الإنترنت. وجاء في بيان نشر في ختام الاجتماع السنوي لمجلس إدارة مؤسسة ترقي الشعوب أنه تم التطرق إلى التبعات الناتجة عن وباء فيروس كورونا في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريب، ومن بين المشاريع الكثيرة المقدمة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية تم اختيار 138 مشروعاً مع التركيز خصوصاً على تلك الرامية إلى التخفيف من هذه التبعات على المدى القصير والمتوسط، ويضاف إليها 30 مشروعاً لتقديم المساعدات الغذائية جاري تنفيذها، وكان قد وافق عليها مجلس إدارة مؤسسة ترقي الشعوب في شهر حزيران يونيو الفائت استجابة لطلب من البابا فرانسيس، وذلك بفضل التعاون بين المؤسسة واللجنة الفاتيكانية الخاصة بكوفيد-19 التي أسسها الحبر الأعظم، بهدف التعبير عن اهتمام الكنيسة ومحبتها للعائلة البشرية كلها إزاء هذا الوباء. ويبلغ عدد المشاريع 168 وتعني 23 بلدا في أمريكا اللاتينية والكاريب. وقد ترأس الاجتماع المطران خافيير ديل ريو ألبا رئيس أساقفة أريكويبا في بيرو بصفته رئيس مجلس الإدارة، ووجه الكاردينال بيتر توركسون عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة ورئيس مؤسسة ترقي الشعوب التابعة لهذه الدائرة الفاتيكانية، وجه كلمة خلال الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت، شكر فيها الأعضاء وشجعهم على مواصلة عملهم بتفان وحماس لصالح المحتاجين إلى مساعدة في هذا الوقت الصعب. وشارك في الاجتماع أيضا أمين سر هذه الدائرة المونسيور برونو ماري دوفي، وقال لا يتعلق الأمر بأن نعد أنفسنا للمستقبل، وإنما بإعداد المستقبل، كما وأشار إلى أن محبة الكنيسة ينبغي أن تكون شهادة إيمان ورجاء، وأكد أن التضامن ينبغي أن يساعدنا لكي نحول الخوف إلى رجاء. وقد شارك في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة مؤسسة ترقي الشعوب الذي عقد عبر الإنترنت في 29 و30 من تموز يوليو الفائت، شارك ممثلون عن لجنة الأعمال الخيرية لصالح البلدان النامية والتابعة لمجلس أساقفة إيطاليا الذي يمول الجزء الأكبر من المشاريع التي تمت الموافقة عليها، وشارك أيضا ممثلون عن هيئة كروس كاثوليك أوتريتش الخيرية الأمريكية التي تمول منذ عام 2018 عددا هاما من المشاريع، كما وتم الترحيب بشكل خاص بمنسق مشاريع أمريكا اللاتينية في هيئة مانوس أونيداس الذي شارك للمرة الأولى في هذا الاجتماع بهدف إرساء الأسس من أجل الالتزام مشترك بين مؤسسة ترقي الشعوب وهذه الهيئة الإسبانية التي تقوم بالعديد من المبادرات في العالم. وإزاء هذه الأزمة ذات الأبعاد العالمية، ترمي هذه المشاريع إلى أن تكون علامة ملموسة لمحبة البابا، وأيضا دعوة إلى جميع المسيحيين والأشخاص ذوي الإرادة الطيبة من أجل ممارسة أكبر على الدوام لفضيلة المحبة والتضامن.
أسبوع كامل يتم الاحتفال به على الصعيد الوطني من أجل تسليط الضوء على موضوع الهجرة. إنها مبادرة للكنيسة الكاثوليكية في البرتغال، والتي ومن 9 وحتى 16 من آب أغسطس تنظم 7 أيام من الاهتمام بقضية المهاجرين. ونقلا عن وكالة الأنباء الكاثوليكية إتشيليسيا، يستعيد موضوع هذه المبادرة موضوع رسالة البابا فرانسيس لليوم العالمي 6 بعد الماء للمهاجرين واللاجئين 2020، والذي سيحتفل به في 27 من أيلول/سبتمبر تحت عنوان مجبرون على الفرار على مثال يسوع المسيح. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم شهادة حياة حول واقع النزوح القسري بسبب الفقر أو الحرب. وفي هذا السياق أكدت أوجينيا كوستا كواريزما مديرة العمل البرتغالي الكاثوليكي للهجرات: نحن نعيش في عصر ندرك فيه نعم أننا على سفينة عينها وفي البيت المشترك عيني، وإنما مع وجود العديد من عدم المساواة لهذا السبب يمكننا أن نفعل الكثير إن عملنا معا. تابعت مديرة العمل البرتغالي الكاثوليكي للهجرات تقول: علينا أن ندرك أن مجتمعنا يحتاج إلى المهاجرين واللاجئين لكي نعتمد على مواهب الجميع ونتعلم أن نعيش معا بدون أن نقع خطأ الصور النمطية، وبالتالي علينا أن نعرف لكي نفهم. ومن هنا أيضا جاءت الدعوة إلى إرسال شهادات حياة حول هذا الموضوع عبر البريد الإلكتروني، تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الأسبوع وبالتحديد في 12 و13 من آب أغسطس سيترأس المطران خوسيه أوغوستو تراكوينا رئيس لجنة الرعوية الاجتماعية والتحركات البشرية التابعة لمجلس أساقفة البرتغال مسيرة الحج إلى مزار فاطمة المريمي. تدعى National Catholic Men's Gathering، وهي مبادرة لأساقفة أستراليا لتعزيز ودعم دور الرجال العلمانيين في العائلة والعمل والرعية والجماعة. لهذا السبب فكرت أبرشية سيدني بتنظيم لقاء عبر الإنترنت حول هذا الموضوع. في 15 من آب أغسطس الجاري ويحمل عنوان. فلما سمعوا ذلك الكلام تفطرت قلوبهم، فقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نعمل أيها الأخوة؟ وهو موضوع مستوحى من آية من أعمال الرسل، يتضمن البرنامج بث 4 مقاطع فيديو غنية بالمعلومات، يليها نقاش وقفة صلاة. من جهته حث رئيس أساقفة سيدني المطران أنتوني فيتشر جميع الكاثوليك العلمانيين على المشاركة في هذا اللقاء الافتراضي، فيتمكن الجميع هكذا من الشعور بالإلهام لكي يشغلوا مكانهم في الكنيسة وفي العالم. ونقرأ في المذكرة التي نشرت على موقع أبرشية سيدني في سياق إعادة اكتشاف الدعوة العالمية للقداسة: يريد الأساقفة الأستراليون من الرجال أن يتبعوا دعوتهم كأزواج وأباء وأبناء وإخوة، ليس من أجل خير الكنيسة فقط، وإنما أيضا من أجل المجتمع بشكل عام. حاليا في الواقع يبدو عالم الرجال ضائعا بسبب أزمة وجودية تتطلب دعم الإيمان الكاثوليكي. ليس ذلك فحسب، فالعواقب المؤذية والقاتلة في غالبية الأحيان للعزلة التي يعيش فيها بعض الرجال لها تأثير قوي على العائلات بأكملها وعلى النسيج الاجتماعي بأسره. ومن هنا جاءت دعوة الكنيسة الأسترالية للانضمام إلى المبادرة.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الكاهن الدومينيكاني الإيطالي كلاوديو مونج الذي يعيش في اسطنبول منذ سنوات طويلة والمسؤول عن مركز الحوار بين الثقافات في هذه المدينة التركية، قائلا إن متحف آيا صوفيا الذي تم تحويله مجددا إلى مسجد هو من أجمل المواقع العالمية ويتحدث عن الله وينبغي أن يبقى رمزا لتنوع الديانات والثقافات. لفت الكاهن الإيطالي إلى أن هذا الصرح كان شاهدا منذ نشأته على الكثير من الأحداث التي طبعت العلاقات الإسلامية المسيحية على مر العصور. وبعد أن تحدث بشكل مسهب عن تاريخ البازيليك، قال الأب مونج إن الطابع الكوني الذي يحمله هذا المبنى يتعارض تماما مع النظرة القومية، لذا سبب قرار إعادة تحويل المتحف إلى مسجد في 24 من شهر تموز يوليو الماضي موجة من الانتقادات حتى في الأوساط التركية الداخلية، كما أثارت الانتقادات مداخلة المسؤول عن الأوقاف الدينية الإسلامية الذي خطب المصلين حاملا سيفا بيده اليسرى، مع أن هذا الأمر يرمز إلى السلام بحسب التقليد العثماني. هذا ناهيك عن تلاوة سورة الفاتحة والآيات الخمس الأولى من سورة البقرة من قبل الرئيس التركي نفسه رجب طيب أردوغان. وفي رد على سؤال بشأن ردود الأفعال على قرار جعل المتحف مسجدا بعد قرابة 90 عاما من تحويله إلى متحف من قبل أتاتورك، قال الكاهن الدومينيكاني الإيطالي إن هذه الخطوة جوبهت بمواقف منددة في العالم العربي والإسلامي كما في الغرب، وأوضح أن العرب المسلمين بنوع خاص ينظرون بريبة إلى أحلام العثمانية الجديدة ويعتبرون أن هذه المساعي قد تفرض قيودا على الإسلام فضلا عن سعي تركيا إلى بسط نفوذها على صرح يعتبر لأهل الكتاب جميعا. وفي سياق حديثه عن تنديد الغرب بهذه الخطوة باعتبار أنها تشكل صفعة للمسيحية، اعتبر مونج أن دور المؤمنين ينبغي ألا يقتصر على حراسة المواقع ودور العبادة كي يدافعوا عن إرثهم الديني، بل ينبغي أن يتحولوا إلى حجارة حية في صلب هذا التاريخ. وقال إن الرئيس التركي نفسه أردوغان أعلن منذ أشهر قليلة أن المسلمين في اسطنبول لديهم أكثر من 3500 مسجد يصلون فيها، ومن بينها أكبر الصروح الدينية الإسلامية في العالم التي تضاهي بحجمها ورونقها المساجد الموجودة في المدن المقدسة بالنسبة للمسلمين. وتابع الكاهن الإيطالي يقول: مع احترامنا العميق للرفض حيال هذا القرار، لسيما من قبل العالم الأرثوذكسي، ينبغي ألا ننسى أن المسيحيين لا يحتفلون بطقوسهم الدينية في هذا الصرح منذ أكثر من 560 عاما. بعدها ذكر بأن الصروح التي هي تحف فنية وهندسية ليست بالضرورة المكان الأنسب للدخول في أجواء حميمة من الصلاة. مع ذلك لا يمكننا أن نغض الطرف عن الجمال الذي يساعد المؤمن على الدخول في علاقة روحية مع الله، ويشعرنا بوجود قيمة إضافية داخل الأشياء، إنه نافذة مفتوحة على اللامتناهي. هذا ثم استبعد مونج أن يتحول مسجد آيا صوفيا إلى صرح للحوار والتلاقي بين أتباع مختلف الديانات. ختاما رد المسؤول عن مركز الحوار بين الثقافات في اسطنبول على من اعتبروا أن قرار القيادة التركية شكل ضربة للحوار الإسلامي المسيحي، وقال إن هذا التوتر يثبت صحة ما جاء في وثيقة الأخوة الإنسانية، أي أن التلاقي الأخوي بين الطرفين لا يمكن أن يحصل بعيدا عن التربية والمعرفة المتبادلة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.